بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في شرطية التنجيز في صحة العقد، ووصل الكلام إلى الأمر الخامس. إن محل البحث في تعليق المنشأ على أمرين هو البحث في تعليق نفس المنشأ، وأما التعليق في متعلق المنشأ فهو مما لا مانع منه. مثلا لو وكل إنسان شخصا آخر وكالة معلقة على مجيئه من السفر فهذا هو محل البحث، وأما لو وكل إنسان شخصا آخر في التصرف في أمواله وعلق إعمال التصرف على مجيئه من السفر بأن قال أنت وكيلي في بيع داري، ولكن لا تبعها إلا إذا جئت من السفر، بحيث يكون التعليق في متعلق المنشأ لا في نفس المنشأ، فهذا مما لا محذور فيه، كأن تشترط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها، ولكن تعلق إعمال الوكالة في ظرف مثلا الشقاق بينهما، أو في ظرف عدم وفائه ببعض الأمور، فهذا من التعليق في متعلق المنشأ لا من التعليق في نفس المنشأ وهو الوكالة، فلأجل ذلك لا محذور فيه بين الأعلام، إنما المحذور في التعليق في متعلق إنما المحذور في التعليق في نفس المنشأ. وبعبارة أخرى، إن هناك فرقا كما ذكر في الأصول بين الواجب المشروط والواجب المعلق، ففي الواجب المشروط يكون نفس المنشأ معلقا، كما إذا قال إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، فإن المعلق على الزوال نفس الوجوب، هذا هو الواجب المشروط. وهذا لو جاء في محل كلامنا بأن قال أنت وكيلي إن جئت من السفر كان مورد البحث. وأما الواجب المعلق فهو التعليق في متعلق المنشأ لا في نفس المنشأ. مثلا في الواجب المعلق يقال متى استطاع المكلف على الحاج وجب عليه الحج، ولو كانت هذه الاستطاعة في شهر شوال، أو كانت هذه الاستطاعة في ذي القعدة، فإن وجوب الحج فعلي بمجرد حصول الاستطاعة، ولكن الحج المطلوب متقيد بكونه في الزمان المعلوم، فالقيد وهو مجيء يوم التاسع من ذي الحجة ليس قيدا في الوجوب كي يكون من الواجب المشروط، إنما هو قيد في الواجب، فهو قيد في متعلق المنشأ لا في نفس المنشأ وهو الوجوب. لأجل ذلك لا محذور في التعليق في متعلق المنشأ لأنه من قبيل الواجب المعلق، وإنما المحذور في باب المعاملات وما هو محل البحث في التعليق في نفس المنشأ كما جرى التمثيل له. هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس، إن الشرط تارة يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة كالزوجية بالنسبة للطلاق والملكية بالنسبة إلى العتق، فلو قال فلانة طالق إن كانت زوجة أو فلان أعتقته إن كان ملكا لي إن كان عبدا، فإن الزوجية والملكية دخيلة في أصل صدق العنوان وهو صدق عنوان الطلاق أو صدق عنوان العتق أو القبول في العقد، كما لو قال بعتك هذا الكتاب إن قبلت فإن القبول مقوم للعقد، أي لولا القبول لما صدق عنوان العقد. ففي مثل هذه الموارد وهو ما يكون المعلق عليه دخيلا في صدق عنوان العقد أو صدق عنوان الإيقاع، سيأتي أن هذا مما لا إشكال في صحته ولا يعتبر من التعليق المبطل. وتارة يكون الشرط دخيلا في الصحة لا في العنوان، كما إذا قال بعتك الكتاب إن كان ملكا لي، فإن البيع يصدق عنوانه حتى مع البيع الفضولي وحتى مع بيع الغاصب، لكنه لا يصح ولا ينفذ إلا في فرض كون المبيع ملكا للبائع. فكون المبيع ملكا للبائع أو تحت ولايته شرط في صحة العقد لأنه شرط في صدق عنوان العقد. وكذا شروط المتعاقدين، كما إذا قال بعتك إن كنت بالغا أو بعتك إن كنت ذا ولاية على التصرف، فهو من الشرط في صحة المعاملة لا في صدق عنوانها. أو قال بعت الكتاب إن كان مما يملك، بخلاف ما إذا كان وقفا فإنه لا يصح بيعه، وأمثال ذلك من الموارد. وسيأتي الخلاف بين المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما في أن التعليق هل هو مبطل في تعليق المعاملة على الشرط الدخيل في صحتها، كما لو قال بعتك الكتاب إن كان ملكا لي أو بعتك الكتاب إن كان قابلا للتمليك، فهل التعليق هنا مبطل أم لا؟ هذا محل خلاف بين النائيني وسيدنا الخوئي قدس سره. وبعد بيان هذه الأمور نصل إلى الوجوه التي استدل بها على بطلان التعليق. الوجه الأول، استدل على شرطية التنجيز بالإجماع، وأوضح من عبر بالإجماع هو العلامة في التذكرة حيث قال يجب كون الوكالة منجزة عند علمائنا أجمع. وفي شرح الإرشاد عن فخر الإسلام أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية. وكذا العلامة اقتصر على الوكالة، الفخر عطف على الوكالة، وكذا سائر العقود لازمة أو جائزة. وفي مفتاح الكرامة بطلان التعليق في الوكالة للإجماع عليه نقلا وتحصيلا. والأصل في ذلك كله هو كلام الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف، حيث قال: إن قولك إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك فإن ذلك لا يصح. دليلنا أنه لا دليل، دليلنا أنه لا دليل على الصحة، أي لا دليل على صحة الوكالة المعلقة، والوكالة تحتاج إلى الدليل. هذه هي العبارات المهمة في نقل الإجماع. ولذلك أورد الأعلام منهم الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر فمن بعدهم بأنه لم يقم إجماع لا محصل ولا منقول، حتى إن الشيخ الطوسي قدس سره لم يذكر الإجماع وإنما قال الوكالة لا تصح، ودليلنا عدم الدليل على صحة الوكالة المعلقة. لذلك كما أفاد سيدنا الخوئي قدس سره أن تحصيل إجماع تعبدي أو سيرة عقلائية أو متشرعية في هذه المسألة مشكل جدا، ولو سلم فغايته في الوكالة لا في غيرها. زين، ولكن على فرض وجود الإجماع فهنا مقالتان، مقالة للنائني ومقالة لسيدنا الخوئي قدس سرهما. أما النائني في المكاسب والبيع الجزء الأول صفحة 293 فقد أفاد ما أفاده الشيخ الأعظم حرفا بحرفين، فقال: إن التعليق إما على أمر حالي أو أمر استقبالي، وعلى كل منهما إما أن يكون المعلق عليه مقطوع الحصول أو مشكوك الحصول، وعلى التقادير الأربعة إما أن يكون المعلق عليه مما يقتضيه إطلاق العقد لولا الاشتراط، مثل إطلاق الطلاق يقتضي الزوجية، إطلاق مثلا العتق يقتضي الملكية، وهكذا. إما أن يكون المعلق عليه مما يقتضيه إطلاق العقد لولا الاشتراط أو لا، فهذه أقسام ثمانية. أما المعلق على أمر استقبالي فالظاهر، هذا كلام النائني، قيام الإجماع على بطلانه بجميع أقسامه بمجرد أن يكون المعلق عليه أمرا استقبالي، يعني مقطوع الحصول أو مشكوك الحصول، يقتضيه إطلاق العقد أو لا يقتضيه. التعليق على أمر استقبالي الظاهر قيام الإجماع على بطلانه، حيث ادعى العلامة، رجع إلى العبارات اللي احنا قرأناها، حيث ادعى العلامة بطلان الوكالة المعلقة على الزمان المستقبل، كأن تقول أنت وكيلي يوم الجمعة. العلامة قال هذه الوكالة باطلة، مع أن يوم الجمعة قطعا سيحصل. أنت وكيلي يوم الجمعة ولازمه بطلان التعليق على الزماني،
إذا الزمان تعليق عليه مبطل، إذا التعليق على الزمانية أيضا مبطل، كأن تقول بعتك الكتاب إن خرج الطلاب من المدرسة ظهرا، وأنت تريد قطعا سيخرج الطلاب من المدرسة ظهرا، أيضا شنو؟ هذا مبطل. وكذلك من باب أولى إذا كان الزماني مشكوك الحصول، لأنه إذا مقطوع الحصول باطل، فكيف إذا كان مشكوك الحصول؟ كأن تقول أنت وكيلي إن جاء أبوك من السفر مثلا. وأما التعليق على الأمر الحالي مو الأمر الاستقبالي، فإن كان مقطوع الحصول ومما يقتضيه إطلاق العقد لولا الاشتراط، كأن يقول فلانة طالق إن كانت بالفعل زوجتان، أو فلان حر إن كان بالفعل عبدا لي، أو بعتك هذا الكتاب إن قبلت بالفعل، فلا إشكال في خروجه عن معقد الإجماع، حيث إن التعليق في المقام على أمر حالي ويقتضيه أيضا إطلاق العقد حتى مع عدم الاشتراط، فهذا هو القدر المتيقن. وإن كان مشكوك الوقوع وكان مما يقتضيه إطلاق العقد، فالظاهر أيضا خروجه عن معقد الإجماع وباقي الصور. احنا قلنا الصور ثمانية، وباقي الصور مما كان المعلق عليه حاليا لكن لا يقتضيه إطلاق العقد، مشكوك الحصول أم مقطوع الحصول، فهو محل إشكالين. يعني حتى لو كان مقطوع الحصول عند محل إشكال، كما لو قال بعتك هذا الكتاب إن كنت بالغا، وهو يعلم أنه بالغ، بعتك هذا الكتاب إن كان الكتاب مما يملك، وهو يدري أن الكتاب مما يملك، يقول هذا محل الإشكال. والسر فيه لا لقيام الإجماع على بطلانه كي يقال إن الإجماع دليل لبي والقدر المتيقن منه لا يشمل مثل هذه الصورة، وهي صورة القطع بحصول المعلق عليه، بل لانصراف الإطلاقات، لازم نشوف للفقيه لوفا، بل لانصراف الإطلاقات عن مثل ذلك المورد، باعتبار أن منصرف الإطلاقات أحل الله البيع أوفوا بالعقود ما لم يشتمل على التعليق. وأما ما اشتمل على التعليق وإن كان المعلق عليه مقطوع الحصول أو كان المعلق عليه دخيل في صحة العقد لكنه خارج عن منصرف الإطلاقات فلا نحرز نفوذه، والأصل يقتضي الفساد. هذا كلام المحقق النائيني قدس سره. وأما المقالة الثانية فهي مقالة سيدنا الخوئي قدس سره، وهو الكلام الصحيح في الإيراد على المحقق النائيني، حيث أفاد في مصباح الفقاهة الجزء الثالث صفحة 63 أن التعليق على ما هو دخيل في صحة العقد، مو دخيل في العنوان، دخيل في صحة العقد أو الإيقاع، سواء كان حاليا، كان يقول بعتك الكتاب إن كنت بالغا بالفعل، أو مستقبليا، كان يقول بعتك الكتاب إن دخل في ملكي مقطوع الحصول أو مشكوك الحصول، لا إشكال فيه، كل الصور لا إشكال فيها. تعليق العقد على ما هو دخيل في صحته فعليا استقباليا مقطوع الحصول مشكوك الحصول لا إشكال فيه، لأن ذكر الشرط وعدمه سيان ضرورة أن معقد العمومات والإطلاقات هو ذلك، أي أن موضوع حل الله البيع، موضوع أوفوا بالعقود هو البيع الجامع لشرائط الصحة. فسواء ذكرت الشرط أم لم تذكره، كان الشرط مقطوعا أم مجهولا، فعليا أم استقباليا، فإن موضوع العمومات فرض تحقق الشرط، إذ ما دام الشرط دخيلا في صحة العقد فموضوع العمومات فرض تحقق الشرط. ذكرته أم لم تذكره، مقطوعا أم مشكوكا، فعليا أم استقباليا. ولأجل ذلك يعني لأجل أنه موضوع العمومات فالتعليق في مثله غير ضائر بل هو متعارف، كأنه يشير إلى كلام النائني اللي يقول هذه عقود غير متعارفة، يقول لا التعليق متعارف بل هو متعارف خصوصا مع كونه مجهول التحقق. شاهد مو في هذا، شاهد إذا أكو إجماع كيف نرفع اليد؟ صحيح هو موضوع العمومات لكن هذا خرج عن العمومات بشنو؟ بالإجماع. فمع التسليم بالإجماع كيف نعالج المسألة؟ قال ولم يقم دليل على تخصيصها، يعني هو ملتفت إلى أن هذا هو مقتضى العمومات لكن لم يقم دليل على تخصيصها سوى الإجماع، وهو لبي والقدر المتيقن منه ما كان تعليقا على أمر مجهول ولا دخل له في صحة العقد. وأما التعليق على معلوم الحصول مو دخيل في صحة العقد لكن معلوم الحصول، علقه على أمر ليس دخيلا في صحة العقد، كما لو قال بعتك هذا الكتاب بكذا إن كنت مثلا إن كنت جالسا من النوم، وهو يدري أنه جالس من النوم وعلقه عليه بالفعل أو استقبالا، يقول هذا ليس تعليقا حقيقيا بل هو تعليق صوري، والمحذور في التعليق الحقيقي إذ مع علمه بحصول المعلق عليه فالتعليق لا محالة، صوري شكلي لا حقيقي. والمحذور في التعليق الحقيقي الجدي لا في التعليق الصوري إلا في الوكالة إن تم الإجماع فيها، والحمد لله رب العالمين.